أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. هذه سلسلة حلقات حوار مع صديقي الشيعي، واسمحوا لي في البداية أن أرحب أنا بصديقي الأستاذ حازم طه إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في حلقاتنا الماضية انتهينا عند الحديث أو من الحديث عن الدولة الصفوية، ثم وصلنا إلى الدولة الإفشارية. ذكرنا أو تحدثنا عن نادر شاه، أو ما يطلقون أو من يطلقون عليه نابليون الشرق، هكذا أسماه الأوروبيون. من باب الإنصاف ذكرتم أن أول من دعا حكام الشيعة إلى الحوار والنقاش الهادئ مثلما نفعل مع السنة هو نادر شاه. إذن وصل نادر شاه إلى الحكم بعد طهماسب، والسؤال الآن: هل استطاع أن يصبغ نادر شاه حكمه بالشرعية خاصة لدى الشيعة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا نحن تكلمنا في الحلقات الماضية عن نهاية الدولة الصفوية، والدولة الصفوية هي أكبر وأطول مدة حكمت فيها دولة دينية لإيران. يعني الكلام ده من حوالي سنة 1501 للميلاد لسنة 1736، حوالي 235 سنة. دي أطول دولة شيعية حكمت إيران من حيث المدة. طبعا أنه كان هناك شاه لهم قوي جدا اللي هو كان عباس، وبعد وفاة الشاه عباس بدأت الدولة تنهار، حتى وصلت إلى يعني إلى منحدر خطير جدا في عهد الشاه حسين وابنه اللي هو طهماسب، وبدأت الدولة تتفكك. في هذه الفترة ظهر نادر شاه، ونادر شاه يعني كما كان يقول عنه الأوروبيون أنه نابليون الشرق، لأنه كان يعني مغرما بالفتوحات، كان لا يتوقف أبدا عن الفتوحات، فيعني شبهوه بنابليون. المهم أنه في هذه الفترة بدأت الدولة الصفوية في الانهيار الكامل، وبدأ الأفغان، لم ينسى الأفغان أبدا ما فعله الصفويون بهم. حتى الآن لا زال هناك صراعات دائمة بين الحكومات الإسلامية الشرعية في كطالبان مثلا، وبين الدولة الصفوية أو دولة الفرس في إيران. المهم أنه في هذه الفترة الأخيرة في حوالي سنة 1731 بدأ الأفغان يهجمون، حرروا منطقة قندهار وكابول اللي هي أصلا أرض أفغانية،
نعم،
على يد الأمير مير أويس الأفغاني، بل أنه بدأ الزحف إلى العاصمة الصفوية نفسها. يعني الموضوع أصبح في منتهى الخطورة. المسألة مش مسألة أن الأفغان السنة يستردون أرضهم، المسألة أصبحت غزو عاصمة الدولة الصفوية. وبالفعل
كانت العاصمة في هذا الوقت أصفهان.
وكانت أصفهان كما يقال أن أصفهان نصف جهان، يعني نعم، يعني مدينة نقية جدا يعني. واستطاع بالفعل مير محمود أنه يحتل أصفهان اللي هو ابن مير أويس. والآن أصبح الوضع في منتهى الخطورة. الأفغان من الشرق، والدولة العثمانية من الجزء الغربي، وبدأت تظهر المطامع الروسية في الجزء الشمالي.
نعم.
في هذه المرحلة ظهر نادر شاه، وكان في بداية أمره كان راعي الأغنام في خراسان، وبعدين تحول ترقى وأصبح قاطع طريق، وبعد كده اجتمع عليه 5000 من الأشقياء.
نعم.
واستطاع أنه ينتصر على الأفغان، يعني انتصر على الأفغان، وبدأ الشاه طهماسب الثاني يثق في نادر شاه وعينه قائدا للجيوش.
نعم.
استطاع أن يطرد الأفغان، بل أنه لما تنصب ويعني تسلطن على الدولة الإيرانية استطاع أن يغزو قندهار مرة أخرى.
نعم.
يعني مش فقط طردهم من العاصمة، ده غزا عاصمة الأفغان. في هذه الفترة كان الشاه طهماسب في الجزء الغربي يشتبك مع العثمانيين، كان العثمانيين أرسلوا إلى حاكم بغداد كان اسمه أحمد باشا.
نعم.
واشتبك مع الصفويين، واستطاع العثمانيين أن ينتصروا على الصفويين، وهذه كانت القشة التي قصمت ظهر الدولة، لأنه في هذا الوقت كان هناك قائد قوي اللي هو نادر شاه في المنطقة الشرقية. الشاه الصفوي اشتبك مع العثمانيين دون إذن من قائد جيوشه، فكانت النتيجة بالطبع هي هزيمة كاسحة للصفويين. الصفويين في هذه المعركة خسروا نصف الجيش.
نعم.
نصف الجيش قتل وأسر وخسر كل مدافعه، ووقع على معاهدة مع العثمانيين. كان من أهم بنود هذه المعاهدة أن يتنازل عن منطقة جورجيا وأرمينيا بالكامل للدولة العثمانية. طبعا هذا الأمر أزعج نادر شاه بشكل غير عادي، انه يعني علامة تعطي الدنية ولماذا لم تستشيرني.
نعم.
فاتجه بجيشه الى مدينة اصفهان، فطبعا يعني ارتعد الشاه وذهب بنفسه، الشاه طهمسب بنفسه ذهب الى خيمة نادر شاه، ويعني واخذ يطمئنه ان يعني 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 حولوا الجلسة الى جلسة يعني ثمر وود. لكن لما اصبح الصبح انقلب عليه نادر شاه وخلعه وعين بدلا منه ولده عباس، وكان عنده 6 أشهر.
نعم.
وطبعا كان نادر هو الوصي على العرش. لكن مسألة الشرعية، الشرعية عند الشيعة لها أطر كثيرة. يعني مثلا نادر شاه كان في منتهى الذكاء، نادر شاه كان عنده أولاد كثيرين، واحد منهم كان اسمه رضا، رضا ميرزا، زوج ابنه رضا ميرزا من أخت الشاه طهماسب، على أساس أنه هناك برضو بعض الناس لازال لديها ولاء للصفويين.
نعم.
يبقى أنا كنادر شاه زوجت ابني من
نسب.
أخت نعم. أخت الشاه. أنا كده بهذا الشكل أرضيت من لهم ولاء للصفويين.
نعم.
ابنه الآخر زوجه من إحدى أميرات مغول الهند. يبقى هو كده مبدئيا ضمن ولاء الهند، وإن العلاقات مع الهند هتكون علاقات يعني فيها شيء من الأريحية. وهنا أتذكر موقف سبحان الله، يعني في غزوة بدر. في غزوة بدر مات كل صناديد قريش باستثناء أبو لهب، كان لا يزال يعيش في المدينة، وأبو سفيان نجا، أبو سفيان بن حرب في هذا الوقت من غزوة بدر. طيب ما هي الحكمة الإلهية في أن كل صناديد قريش يموتون ويبقى أبو سفيان فقط؟ يعني حتى أبو لهب لما وصلته الأخبار أن المسلمين انتصروا في بدر، طبعا هو كان مريض بمرض العدسة، كان جسمه يعني بيتسلخ منه، حتى أنه لما مات يعني لم يستطع أحد أن يحمله، يعني جروه وقذفوا عليه الحجارة، ومات أبو لهب بعد غزوة بدر. طيب سبحان الله، مات كل صناديد قريش ولم يبقى رأس لقريش إلا أبو سفيان بن حرب. فهنا حكمة إلهية.
نعم.
إن أبو سفيان بن حرب له مواقف كثيرة. يعني لما خرج في فترة الصلح الحديبية وذهب وقابل هرقل في 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 روما في القسطنطينية، وكان دار حوار بينه يعني بين أبو سفيان وبين الإمبراطور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إنه ابن عمي، وبالفعل يلتقي أبو سفيان بن حرب والرسول صلى الله عليه وسلم، فهم إيه يعني أصلا أولاد عم. دي واحدة. الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب.
نعم.
فكان العداوة كانت مستعرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان. فلما قيل له يا أبي سفيان إن محمد تزوج ابنتك
مصهر،
يعني بعض الناس يعني رايح يقول له تخيل إنه تزوج ابنتك، فقال ويحك، هو الفحل لا يرجع أنفه. يعني نحن نختلف مع محمد، نعم، لكن ليس له نظير.
نعم.
وبدأت المسألة أنه يقود المقاومة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن حرب. مهما كان المسألة فيها صهر ومناسب. نعم. وناسب الكلام ده، فيكون في شيء من الرفق أكثر من غيره. يعني.
نعم.
نرجع إلى قصة نادر شاه. طبعا مسألة صبغ الشرعية عن طريق التأثير على العوام، عن طريق موضوع الأحلام والمنامات
إن شاء الله،
كما كان في السابق الشاه إسماعيل الصفوي يدعي أيضا أنه قبل المهدي، وأنه علي بن أبي طالب أتى إليه في المنام وقال له يعني اجمع القزلباش واجمع الناس في المسجد واقتلهم إذا لم يعني يقبلوا الخطبة لآل البيت.
نعم. لكن هل هناك من يصدق أن المنامات لها هذا التأثير؟ يعني هل هناك في وقتنا الحالي من يتأثر بالمنامات؟
عوام الشيعة عندهم الاستعداد لأي شيء حقيقة يعني. وتأثير العلماء عليهم، يعني هؤلاء العلماء يبيعون الإيمان بفخذ الدجاجة كما يقال. حتى المهدي نفسه لما أثبتوا أن أم المهدي أسلمت لم يثبتوا إلا عن طريق منام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة فاطمة ذهبوا إلى نرجس مرة، ومرة مليكة، ولها أسماء كثيرة يعني.
نعم.
ذهبوا إليها في المنام ويعني وعارضوا عليها الإسلام وأسلمت في المنام. وعن طريق هذا الإثبات حتى الآن، يعني حينما تحاور الشيعة وتقول لهم والله نريد أن إثبات أن أم المهدي كانت مسلمة، ليس لديهم أي إثبات إلا هذا المنام فقط، منام. فهم طبعا الشيعة أو عوام الشيعة عندهم الاستعداد لتلقي أي كلام.
إذن تعال نشاهد معا هذا المقطع، وهو مقطع من مقاطع المنامات التي يتأثر بها عوام الشيعة.
كلام عظيم للذي يترجم الخلق فيه. إذن أم البنين تقول قد روى لي أبي، حزام بن خالد الكلاب، كان في سفر وزوجته حامل، ما يعرفونها ولا الذكر ولا البنت، لان الولد لفظ اعم للذكر والانثى. بهالغيبه يقول شفت رؤيه ان دره كالشمس سقطت في حجري، وما سقطت في حجري في الرؤيه، يقول جاء شخص نظرت اليه واذا به نور النبوه ابي القاسم محمد.
صلي على محمد.
ومعه شخص نور الوصايا ابا الحسن علي. لا زين زين، مو مثل ما تهمون النواصب، قالوا اذا تقولون للشيعة علي صلوتون اكثر من النبي، كأن النبي لهم وعلي لنا. لا والله، كل ما فيه الخير من الحقيقة الانفسية لمن نصر علي وآل علي. ما هم عندهم النبي عصاتي افضل من محمد، هذا تقدر تقول له انت عندك شيء؟ كل شيء ما عندي. محل الشاهد، أرد أوصل بالغاية. يقول سقطت في حجري درة كالشمس، فقلت ما هذه؟ قال تبيعها. النبي يتكلم، اللي ما ينطق عن الهوى، اللي من رآنا فقد رآنا فإنا لا يتمثل فينا شيطان. قلت لا أعرف ثمنها حتى أبيع. قال لا، أنا الصادق الأمين، أنا ما أبخس الناس أشياءهم. تبيعها؟ قلت أبيعها. قال علي قل أخطبوها. قال ما هي؟ قال هي بنت واسمها فاطمة وكنيتها أم البنين، وهي لعلي بن أبي طالب. بعد لما علي يسأل عقيل قصد عود، احنا يعلمنا، مو علي ما يدري.
ما شاء الله. طيب المعقل
يعني طبعا يعني كلام ساذج جدا على فكرة. يعني بتميز علي السماوي بانه الماحي في جميع النواحي، يعني من الشخصيات اللي لما تسمع له خطبة لازم يكفر في الخطبة 3-4 مرات، ولازم يأتي بهذه المخاريق. الآن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لعلي بن أبي طالب. طب ما الحكمة في أنه يعني حتى مصدق يعني أن الرسول يذهب إلى والدها في المنام وهي لا زالت في رحم أمها؟ يعني لسه طب يعني لما توصل 10 سنين ولا 12 سنة مثلا. وبعدين طب لماذا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يأتي بهذا الرجل يقول له أنت ستنجب فتاة، وهذه الفتاة لعلي بن أبي طالب؟ هي المسألة مسألة انه العوام عندهم الاستعداد لتصديق اي كذبة مهما كانت. نعم. وفقط هم بيستيقظوا عند مسألة ذكر آل البيت فيصلوا، لكن ايه اللي بيقال؟ لا يعني لا علم لهم بما يقال.
طيب اذا استخدم المنامات، او استخدم نادر شاه بالطبع المنامات في التأثير على العوام مثلما يستخدم هذا المنام.
صحيح، اثبات الشرعية. قال ان علي بن ابي طالب اتى اليه في المنام واعطاه سيفا وقال له انقذ ايران. طيب خلاص، والعوام عندهم الاستعداد للقبول، اذا هذا وحي خلاص، كلهم عندهم رؤية ورؤية صادقة كالانبياء، هذا كالوحي. فطبعا هذا الجزء الاول للشرعية. الجزء الثاني انه زوج ابنه من بنت طهم، ابن اخت الشاه طهمس، حتى يعني يسترضي من لهم علاقات قوية بالصفويين. عن طريق هذه الشرعية استطاع انه ينقلب على الحاكم اللي هو الشاه طهمس الثاني. ونصب ولده عباس 6 اشهر، وبعد كده بايعوه بالحكم واصبح هو الشاه لايران. طبعا هناك تلازم غريب انه اللي يحكم ايران في اي وقت من الاوقات
يطمع في العراق،
لابد يطمع في العراق
بالطبع
دائما يعني
حفظناها يعني.
لا، دي مساله هناك ارتباط حتى يعني المناهج الدراسيه في ايران في المرحله الابتدائيه تدرس فيها انه العراق جزء من ارض ايران.
نعم.
يعني يطبعوا في اذهان الاطفال انه العراق جزء من بلادنا، وانه لا انفصال بيننا وبين العراق ابدا، بعيدا حتى عن مساله المراقد المقدسه وغيرها.
نعم.
فطبعا حاول النادر شاه بكل ما يملكه من شجاعة وقدرة، يعني النادر ده كان له قوة غير عادية، يعني استطاع في هو حكم من سنة 1735 لسنة 1747 حوالي 11 أو 12 سنة.
نعم.
خلال هذه المدة غزا بلاد الأفغان واحتل العاصمة، وغزا الهند واحتل دلهي العاصمة هي الأخرى، واستطاع أنه يحارب العثمانيين ويسترد منهم جورجيا وأرمينيا. وبدأ طبعا ظهرت الدولة الروسية في الشمال. الدولة الروسية لم تشتبك معه في حرب، بل حس يعني كان هناك شعور بالخوف من نادر، لانه هذا رجل يعني ما حدش عرف له اصلي يعني. نعم. فجأة ظهر واكتسح بهذا الشكل. فخاطبت الدولة الروسية في هذا الوقت وده، واتفقوا ان تنسحب روسيا من المناطق الشمالية بشرط الا يتنازل عنها نادر للعثمانيين. ومع الاسف وقعوا تحالف نادر شاه مع الروس في انه يكون في دفاع مشترك ضد العثمانيين. ودي مسألة مهمة، ان الرافضة او الشيعة في اي مكان دائما يوالون اليهود والنصارى ولا يعادون الا اهل السنه، يعني منذ فجر التاريخ.
نعم.
استطاع انه الان كل دول المنطقه تهاب، العثمانيين يخافون منه وكذلك الدوله الافغانيه وحتى الروس.
لكن استعصت عليه العراق.
عليه العراق سبحان.
نعم.
الله.
ليه؟
استعصت العراق لاسباب كثيره، يعني هو طبعا اتجه بجيوشه الى منطقه كركوك، وبعدين احتل مرتفعات بقباله منطقه الكاظميه وبدا ينصب مدافعه، لكن كانت مدافع العثمانيين اقوى. والحصن او الحصون بغداد كانت قوية جدا وصعبة المنال بالنسبة له، فضرب حصارا حولها خلاص نعم. حاصر المنطقة، وكان طبعا معاه مهندس اوروبي، مهندس اجنبي، مهندس الاجنبي ده صنع له جسر من النخيل، من خشب النخيل، جسر على نهر دجلة حتى يعبر نادر شاه بجيشه يعني. وحاصر بغداد فترة طويلة جدا لدرجة ان الناس بدأت تبيع اولادها حتى يأكلوا يعني، نعم. يعني الواحد يأخذ ابنته يبيعها، يبيع الحرة حتى يأتي بأموال يعني ليأكل. في هذا الوقت استفاقت الدولة العثمانية وأرسلت قوة بقيادة واحد اسمه عثمان باشا الأعرج،
نعم.
ففي هذه الحالة الآن سيطوق نادر شاه عن طريق بغداد وعن طريق الحامية أو القوة القادمة من الدولة العثمانية. فقسم جيشه إلى جزئين، ترك 12 ألف جندي يحاصرون بغداد وخرج لمقابلة عثمان باشا الأعرج، لكن هزم هزيمة ساحقة في مواجهة عثمان باشا الأعرج، ودي كانت أول هزيمة لنادر شاه، وانسحب بجيشه إلى مشهد لأنه أقام عاصمته في مشهد، وهناك يعني لم تغب بغداد عن ذهنه أبدا، يعني فترة وجيزة حوالي سنة ورجع مرة أخرى لحصار بغداد، لكن في هذه المرة فكر أنه لابد أنه حتى ينتصر ويدخل بغداد لابد أن يقتل عثمان باشا الأعرج. وبالفعل الدولة العثمانية أرسلت له مرة أخرى عثمان باشا الأعرج، لكنه انتصر عليه وقتله في هذه المرة، لكن عجز أن يحتل بغداد لأنه في هذا الوقت قامت ثورات في مناطق تابعة لملكه يعني، فعاد ليؤدب السائرين عليه. هو كان شخصية بالفعل كان لا يمل ولا يكل من مسألة،
لكن واضح أن المنامات لم تنفعه في غزو العراق.
لا لم تنفعه.
طيب ما دمنا في إطار حديثنا عن المنامات، هذا مقطع آخر لنرى كيف تؤثر المنامات في عوام الشيعة.
عن بعد مجيء جنازة السيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه، هذا السيد النجيب العالم الطيب الحنون، فرد نسخة، هذا نسخة يعني فريد واقع، أنا أعشيها عن عقيدتي عن إيماني عن علاقتي الحقيقية رأسي هذا المؤمن على كل حال، وصف إني ما على كل حال. أنا كنت في إيران، هي قبل ما وفاته يعني بعشرة أيام كذا، هو أجاني للبيت وأنا زرته، على كل حال شلون على سبحان الله سبحان الله، اللهم لا اعتراض على أمرك، اللهم تغمته برحمتك وانزله فسيح جنته. على كل حال في اليوم الثاني أو من يوم الثالث من وصوله، يوم الثاني من وصوله إلى كربلاء ودفنه وشيء، صار لمجلس في صحن الحسين عليه السلام، وقرأت وحنيت من قلب وقلت لهم يا جماعة يا مؤمنون أيها الجمهور الكريم، هذا المجلس فاتحة منصوب على روح سماحة آية الله سيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه، ترحمت الناس كلها وقرأت وحنيت وقلت هاي تروح لشموع هالونة وهالحنة، ونفس المجلس هذا هم نهدي ثوابه إلى رحمة الله عليه. على كل حال بعد ثلاثة أيام من هذا المجلس أنا برؤية شفت سيد رضا، أي والله طلع ذيك الشوفة وبيده وردة حمرة جوري منها الممتاز هذا المحمدي، وشم بيها ويبتسم، قلت له سيدنا حلوة هاي الوردة منين لك؟ قال مو انت وديت لي حديقة منتبه شنو تبين هاي القراية اللي قرأتها إلى وهاي التعزية وهذا الثواب وصل إلى بهاي الصورة حديقة غناء، يقول لي هاي من عتها الوردة، أي الحمد لله الله تقبل وأوصل. فمعناه أيها الشباب أيها المؤمن، أحسن ما يقدم الإنسان لآخرته ولأمواته رثاء الحسين والبكاء على
كل حال.
على كل حال يعني ذكر لفظ على كل حال كم مرة، وبعدين سبحان الله الناس ما حدش بيسأله يعني، خلاص هو أعطاهم قاعدة بأنه أنت إذا حضرت مجلس الحسين وقرأت كم آية أو كم سورة خلاص هذا الثواب بيصل بدليل الدليل لا قرآن ولا سنة، الدليل هو المنام،
هو الولد
أنه شاف في المنام السيد رضا الشيرازي،
بس يعني بالطبع لابد يكون فيه الحنة والونة
طبعا، ولمن أدرانا مش يعني هو يعني هل هذا الرجل معصوم مثلا؟ يعني عوام الشيعة هم بيسمعوا هذا الكلام، من أدراكم أن هذه رؤية صادقة يمكن اللي راح له أصداء محمد رضا الشيرازي مش الرسول. لا ده محمد رضا الشيرازي ممكن يكون تشبه شيطان بصورته وظهر لجاسم
الجواري جاوب بس مع ورده مش مع
ورده حمراء. الشيطان ما يمسكش ورده حمراء صحيح. وبعدين الشيطان لازم لابد ان يظهر بقرون يعني عشان
سبحان الله
سبحان الله. فهؤلاء القوم يعني يتربعون على عرش جهل العوام حقيقه يعني.
لكن خلينا نتكلم او نرجع لنادر شاه مره ثانيه. ولا شك ان هذه الشخصيه كانت شخصيه مؤثره، كانت شخصيه لها وزنها، كانت شخصية لها أهميتها بالنسبة للإيرانيين. كيف ذلك؟
طبعا كان له أهمية عملية بالنسبة للإيرانيين أو للدولة الشيعية كلها، إنه استطاع أن ينقذ الدولة من التفكك. كان هناك خطر غير عادي إنه الدولة في نهاية عهد الصفويين تم احتلال العاصمة عن طريق أهل السنة، عن طريق الأفغان، في احتلوا طردوا الدولة الصفوية من كل أفغانستان واحتلوا العاصمة الصفوية اللي هي كانت أصفهان.
نعم.
وكذلك هجوم للروس من الشمال ومناطق كثيرة تم اقتطاعها من الدولة العثمانية للدولة الإيرانية، أصبح في حالة تفكك. نادر شاه استطاع أن ينقذ هذه الدولة من التفكك. بل إنه استطاع مش فقط إنه حافظ على الأملاك، لا بالعكس، ده هو بدأ يغزو هذه الدول، فاستطاع أن يدخل إلى عاصمة إلى قندهار، عاصمة كابول اللي هي كانت العاصمة للدولة الأفغانية، وكذلك دخل دلهي. ودي كانت من العجيب لانه الجيش الهندي في هذا الوقت كان جيش كبير جدا، وخرج الحاكم نفسه حاكم الهندي في هذا الوقت لقتال نادر شاه، ومع هذا انتصر نادر شاه ودخل الى دلهي. لكن كان نادر شاه كشخصية بيختلف تماما عن الصفويين، يعني كان عنده رقة قلب لم تعهد عند الشيعة، انه على عكس لما كنا بنحكي في تاريخ الدولة الصفوية كان اول شيء يفعله الحاكم انه لابد انه يقتل الحاكم الاخر ويمثل بجثته زي ما كان بيفعل الشاه اسماعيل الصفوي وزي ما فعل عباس الكبير. لكن نادر شاه على العكس، لما اثر ملك الهند رده مرة اخرى، يعني رأى انه الملوك لا تقتل. فما كان من ملك الهند الا ان ارسل الى نادر شاه عرش الطاووس. عرش الطاووس ده هو العرش الذي قدم لشاه جهان، ده كان حاكم في الهند وكان بيضرب به المثل، يعني كان عرش اسطول. هذا العرش كان عبارة عن يعني كرسي كده له يعني الجزء الايمن والايسر طاووس، وديل الطاووس يعني يأتي وراء الكرسي، ومرصع بسبعة وعشرين ألف جوهرة، مش سبعة وعشرين ولا مئتين وسبعين ولا 2700، سبعة وعشرين ألف جوهرة.
نعم.
من اللؤلؤ والذهب والزبرجد، كل أنواع الأحجار الكريمة. تم نقل هذا العرش بالكامل إلى نادر شاه، وظل موجود حتى اغتيال نادر شاه.
نعم.
بعد اغتيال نادر شاه تم طبعا كسروه فككوه.
نعم. كل واحد خد له
وظل.
نعم.
هذا الاسم يطلق على العرش في ايران.
نعم.
يعني حتى العرش الرئيسي تم يعني تم تحطيمه بعد اغتيال نادر شاه، لكن ظل يطلق على من يملك ايران انه على عرش الطاووس.
نعم.
حتى في سنة 1939 في عهد الدولة البهلوية، لما تزوج محمد رضا بهلوي من اخت الملك فاروق اللي هي الاميرة فوزية، الصحف الإيرانية كتبت أنه لأول مرة في التاريخ تجلس امرأة غير شيعية وغير فارسية على عرش الطاووس.
نعم.
خلاص هم أصبح هذا يطلق على العرش. هذا العرش ما بقي منه، ما بقي من عرش الطاووس في عهد الدولة القاجارية، في عهد ناصر الدولة تقريبا ناصر الدين شاه، عرض عليه 160 مليون جنيه استرليني فيما بقي من هذا العرش. طبعا كذلك استفاد نادر شاه بالأموال التي أتى بها من الهند.
كيف استفاد بها؟ بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إذن نزلنا مع حديثنا عن أهمية الأهمية العملية لنادر شاه بالنسبة للإيرانيين. قلتم إن من النواحي المالية أيضا استطاع أن يؤثر، كيف؟
صحيح، يعني كما قلنا أنه قبل الفاصل أنه استطاع أن يأتي بأموال كثيرة جدا من الهند. كان أول حاكم في إيران يمنع الضرائب لمدة 3 سنوات.
نعم.
يعني في فترة حكمه ما كان واحد إيراني واحد يدفع ضريبة. يعني كانت الأموال موجودة عنده اللي أتى بها من الهند كثيرة جدا، وطبعا ازداد حب الشعب لنادر شاه لأنه حتى بيتعامل معهم برفق لا كما كان يفعل الصفويين. فمن أهم الأمور أنه أعفى الإيرانيين من الضرائب لمدة 3 سنوات، بالإضافة لأنه حول الوضع في إيران من الجو الاحتقان الشديد والصراع اللي بين السنة والشيعة إلى مرحلة جديدة لمرحلة التعايش السلمي. وطبعا كان له أهداف كثيرة جدا في هذه المسألة، ودي بقى دخلنا في مسألة الأهمية الدينية اللي قدمها نادر شاه. يعني مثلا لما تكلمنا في بداية الحلقات عن حيدر ميرزا اللي هو كان والد الشاه إسماعيل الصفوي، قلنا إنه لما أسس مسألة القزلباش اشترط عليهم أنهم يلبسوا قبعات فيها 12 طي نسبة إلى الأئمة الاثنى عشر. نادر شاه لما تحكم في الجيش وتسلطن وأصبح هو الشاه والحاكم لغى مسألة القبعة اللي فيها 12 طي واستبدلها بقبعة أخرى فيها 4 زوايا فقط. طبعا دي كان لها دلالات قوية جدا عند الشعب الإيراني، يعني هو استبدل رقم 12 برقم 4.
نعم.
طيب إيه المقصود؟ هو المقصود إنه يريد أن يقول إن إحنا نبطل مسألة التكفير وإنه هؤلاء خلفاء والأربعة والكلام ده.
نعم.
وبالفعل حاول كثيرا مسألة التقريب بين المذاهب، وأكثر من مؤتمر، يعني عقد مؤتمر في سهل مغان، والمؤتمر الثاني كان في النجف، أرسل إلى أحمد باشا حاكم بغداد بعد أن استعصت عليه وطلب منه أنه يأتي زائرا إلى العراق ويعقد مؤتمر النجف، وسيأتي 70 من علماء إيران و7 من العلماء الأفغان، وأن الدولة العثمانية تأتي بعلماء السنة، ونحاول أن احنا نصل إلى صياغة ونناقش الأمور الخلافية التي بيننا وبين بعض. طبعا ده كان في يعني كان ذكاء غير عادي من نادر شاه، لأنه كان يعني كان له أطماع كثيرة. يعني قيل أنه أراد أنه يدمر الدولة العثمانية. الدولة العثمانية في هذا الوقت هي حامي حين أهل السنة، لا أحد يذكر يعني أي حد يريد أن يدافع عن أهل السنة تنبالي الدولة العثمانية. هو أراد أنه يعني يظهر في الصورة أنه هو كذلك يدافع عن أهل السنة. واجتمعوا في مؤتمر النجف، وكان الشيخ عبد الله السويدي وهو شيخ الدولة العثمانية في هذا الوقت ذهب إلى النجف لعقد هذا المؤتمر. حدث في المؤتمر أشياء كثيرة، من ضمنها أن واحد من علماء السنة دخل في المكان مقر الاجتماع، وكان يجلس نادر شاه ومعه أكثر من واحد من علماء الشيعة، ودخل هذا العالم ووضع حذاءه تحت كتفه تحت إبطه، ودخل به بهذا الشكل على حاكم إيران، فتعجبوا يعني قالوا يعني أنت تدخل الآن إلى مكان يعني صرح، فما يعني ما هذا الفعل؟ وقال له لماذا يعني تضع حذائك تحت إبطك؟ قال أنه سمعت أن علماء أن الشيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون الأحذية. فتعجب نادر شاه وتعجب الحضور، قالوا من قال ذلك؟ هل هو كان هناك أصلا شيعة في عهد الرسول؟ فقال الآن انتهت المناظرة. يعني طبعا هذا كلام في منتهى القوة، يعني يريد أن يقول إن لابد أن نرجع إلى ما كان عليه الرعيل الأول. أما مسألة التشيع والإثنى عشر فأنتم اعترفتم أنه في صدر الإسلام أو في مرحلة وجود النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك شيعة أصلا. وطبعا من ضمن المبررات اللي ذكرها نادر شاه يقول أنه جلس مع عبد الله السويدي ويقول له إن عندي في بلادي، بيتكلم عن إيران، إن عندي في بلادي قبيلتين من التركمان ومن الأفغان يقولون أن الإيرانيين كفار والكفر قبيح، وأنا أكره أن يكون في بلدي من يكفر بعضهم بعض. هذه الفكرة، أنه عنده بالفعل بعد ما احتل أجزاء من أفغانستان أصبح عنده قبائل سنية، وهو يريد لحكمه أن يستقر، فهو يريد أنه نحن نعمل أي شيء بحيث يبقى فيه تعايش سلمي، كما يقال يعني يترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر. واستطاع بالفعل أن ينتزع عن طريق هذا المؤتمر اعتراف بشرعية هذا المذهب مع الأسف، لأنه كانت الدولة العثمانية في هذا الوقت لا تريد الحروب. يعني خلاص،
يعني مسألة المذهب وأصول الدين عندهم سنأتي إليها عما قليل، لنسأل يعني هل مع هذا التوافق أو هذا التقارب الذي أرادوه استطاعوا أن يتفقوا أي السنة والشيعة على أصول واحدة؟ من الممكن أن نقول اتفقنا أم لا؟ لكن هذا مقطع نريد أيضا في ظل المنامات وفي ظل التأثير على العوام نريد أن نشاهده، وبعده نعود إلى مسألة أصول أصول الدين عند السنة والشيعة، هل يمكن أن يتفق أم لا؟ نشاهد معا.
ينقل الخطيب المعروف سيد جاسم الطويرجاوي تسموه الكربلائي، ما أدري، خطيب معروف من خطباء كربلائي القدماء، ينقل أنا سمعتها من فمه والسيد حي يرزق، وبإمكان كل إنسان عنده تليفون الليلة يتصل بي ويتأكد من فم السيد ملاحظ. يقول لما كنت أقرأ في كربلاء ليالي الجمعة ليلة من الليالي جيت إلى صحن قمر بني هاشم يقرأ بالحسين ويجي إلى حرم العباس يزور، يقول شفت الحرم مخبوس، حرم العباس صلوات الله وسلامه عليه،
سألت عن الخبر قالوا حج فلان حج عباس ما ادري الكربلائيين يعرفوه هو معروف يجيب اسمه. قالوا له هذا صعد ملاحظ فد مكان عالي في حرم العباس سلام الله عليه بي فد شمعة محترقة يريد يبدل هذه الشمعة وسقط من ذاك المكان العالي على الارض وانتشر حتى دماغه على الارض. وهذا اخذوه الى المستشفى والناس متحيرة وكذا. يقول حقيقة انا هم متأذيت لان هذا الحج اعرفه وكان يخدم حقيقة العباس صلوات الله وسلامه عليه وحرم العباس خدمة مباركة. ويقول انا اتصلت بالمستشفى قالوا لي سيدنا هذا توفى انتقل الى رحمة الله تبارك وتعالى لان هذا وصلنا لدماغه ملاحظ منتثر وراسه منتهي وما باقي به شيء يعني المكان مرتفع عالي جدا ها ارتفاع شاهق وسقط من ذلك المكان وانتقل الى رحمة الله. يقول انا متأذيت حقيقة. يقول ثاني يوم الصبح يتصل بي شخص قال لي سيد فلان رجعت للحياة وانا الان جيت منه من المستشفى وشفته يشرب حليب وكذا. يقول انا قلت لهم انت تتمازح من الصباح معي؟ قال لي والله وجدك رسول الله انا ما اتمازح. قلت له انا ما اصدق الا اتصل بالمستشفى. يقول اتصلت بالمستشفى قالوا لي سبحان الله روحه رجعت اليه والحياة عادت اليه. السيد يقول انا هم جيت لزيارته وجدت نائم على سرير تملاحظ سلمت عليه يعني بالقوة يتكلم. يقول قلت شلون انت رجعت لك الحياة البارحة؟ قالوا لي ميت اليوم. قالوا لي رجعت لك الحياة فهمني. هذا يقول طلي ينقل لي السيد ينقل يقول قال لي اعلم يا سيد انا لما اسقطت بعد ما احس بشيء انتهى كل شيء وكأنه روحي خرجت من جسدي وجابوني الى المستشفى احس انا بالمستشفى بس ما ادري انا في حالة حياة في حالة موت فاقد ما ادري باي عالم انا يا سيد. واجاني فشخص اسود ظل يضربني على راسي ما ادري منو هذا لما ضربني مرة مرتين انا كنت اتأذى واصيح دخيلك يا ابا الفضل الله دخيلك يا ابا الفضل. قل له واذا بفارس دخل بالمستشفى قال له الضربة على راسه هذا راسه متأذي مثل راسها الله
سبحان الله. يعني دي واسعة شوية
ده دلوقتي مش منام ده طلع مش منام ده هو يعني بداية عشان الناس تبقى فاهمة انه هذا العامل او هذا السادن وسقط على الارض وتكسرت دماغه
والمخ طلع
بقى وانتشرت وقالوا خلاص الراجل مات فبعدين الحمد لله رجعت له الحياة مرة اخرى وطبعا حتى الرجل بينقل طبعا عن جاسم الطويرجاوي ده كل كلام جاسم الطويرجاوي بهذا الشكل يعني جاسم الطويرجاوي ده كل ما يروح مكان يظهر له امام من الائمة فبيحكي الان انه هذا الرجل في يعني حتى ما بيقولش في المنام ده بيقول ان هو
في الحقيقة
دخل عليه واحد اسود بيعذبه. طب هو بيعذب ليه؟ هو مش المفروض موالي
سبحان الله
ده مبدئيا. ثانيا الان دخل العباس فارس دخل وقال له لا تضربه على راسه وخلاص ورجعت الراس مرة اخرى. يعني دي مسألة اللي هي عقيدة الظهور. طبعا هذا الكلام كله يعني كلام كله خرط ومخاريق لا تصدق ابدا. انا اتمنى من عوام الشيعة دائما انه يسألوا فقط لكن هو العوام منتظر كلمتين انه يسمع آل البيت عشان يصلي او انه يسمع شيء من المخاريق فيبكي اي واحد من البيت فيبدأ في البكاء لكن مفيش عقول مفيش يعني ما عندهمش المقدرة حتى على استيعاب يعني ما يقذفه علماء الشيعة في عقولها.
لكن خلينا نرجع الى مسألة الاصول اصول الدين يعني نادر شاء اراد التقريب وكان لابد ان نتفق يعني لا يمكن ان يكون ثمة تقريب على غير اصول فهل استندوا الى ان اصول الدين فيها الولاية ام انهم استندوا على ان اصول الدين فيها الشهادتين الشهادتين ولا الولاية اتفقوا عليه؟
هو الواقع انه طبعا نادر شاه في هذا الوقت كان محبوب من الشعب الايراني وان كان هناك بعض القادة كان لا يعجبهم هذا الاسلوب لا سيما القبائل القزلباشية التي بقيت انها تريد ان تعيش في جو الدولة الصفوية في جو من الاحقاد والبغض والحروب المقدسة والكلام. لكن نادر شاه كان له قوة حتى داخل جيشه فاستطاع ان يرغم قادة الجيش على قبول مسألة الحوار الهادئ مع الطرف الاخر. في اثناء النقاش لم يتعرضوا للمسائل دي لكنهم تعرضوا لمسألة سب الصحابة يعني لا نريد سب الصحابة وتناظروا في هذا الامر وتم الاتفاق انه لن يكون هناك سب للصحابة خلاص بس هناك شرط ان احنا نسمي المذهب الشيعي بالمذهب لا نسميهم كفارا لانه حتى هذا الوقت كانت الدولة العثمانية لما تتكلم عنهم ككفار
نسميه ايه
نسميه المذهب الجعفري.
نعم.
المذهب الجعفري.
نسبة إلى
جعفر الصادق.
الصادق.
نعم. طبعا كان له رؤية يعني كان رجل عبقري.
نعم.
إنه أراد جعفر الصادق عشان يكون فيه تقريب.
نعم. ولدني أبو بكر.
ولدني أبو بكر مرتين.
مرتين. نعم.
وولد ابن علي بن أبي طالب.
نعم.
حاول إنه يرضي السنة ويرضي الشيعة فيأتي إلى جعفر.
عامل مشترك يعني.
عامل مشترك. طبعا نجح المؤتمر فترة وجود نادر شاه على قيد الحياة. لمجرد ما تم اغتيال نادر شاه رجعت الأوضاع في إيران أسوأ مما كانت. وسب للصحابة بشكل يعني مقزز وأكثر يعني شدة، لكن نحن في الحقيقة لا نتفق معهم في أي أصول إطلاقا، يعني حتى الفروع لا نتفق فيها، وإن كنا نتفق في حيث المسميات، يعني نحن عندنا صلاة والشيعة عندهم صلاة لكن الصلاة تختلف.
نعم.
الصيام نحن عندنا صيام وهم عندهم صيام، والصيام بيننا وبينهم يختلف، أركان الإسلام بيننا وبينهم تختلف. يعني عندهم الروايات تؤكد أنه من أركان الإسلام أول شيء وأهم شيء ولكن هذا بشيء كما نودي بالولاية. يعني يقولون روايات كثيرة ويصححون.
نعم.
هذه الروايات مع الأسف يقولون إن بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله دي مش موجودة. أول شيء عندهم الصيام والصلاة والزكاة والحج والولاية.
نعم.
ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، مسألة الشهادتين مش موجودة عندهم.
يمكن عندهم حد بيقول كلام تاني
ممكن
نسمع كده.
سؤال، ما رأيكم حينما فيما يقال ان الشيعي الفاسق الظالم هو افضل من السني العادل ذو الاخلاق او ذي الاخلاق العالية، ومصير الاول الى الجنة والثاني الى النار؟ وهذا ما بيفرد شيء، شكو بالشيعي الفاسق هو صحيح مو قشاد من الناحية، لكن عنده فرد شيء حلو من ناحية ثانية. الذي عدل حلو شنو هو؟ حب لأهل البيت، الولاية أكو عنده، فشيء أكو عنده، ويمكن هذا الشيء شنو ينجيه في يوم يساعد الأقل. إذا صحيح يحصل له كم عصاية شوي على استخفافه بالصلاة بالصوم وما شاكل ذلك، لكن أم ينفع الولاية وحب أهل البيت؟ اما ذاك شنو شاكو عده؟ لا الصلاة مقبولة، لا الحج مقبول، لا الفلوس مقبولة، هيج هيج هيج، خلي يصلي، خلي يصوم كل الدهر. فلو ان رجلا، هاي الرواية عن الامام الباقر، هاي من الروايات المسلمة، بني الاسلام على خمسة اشياء، صلاة وصوم وحج وزكاة، ثم يقول والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فلو أن رجلا صام نهاره وقام ليله طيلة الدهر، ايه كل عمره هيك.
يبقى إذن عمل السنة كله أحبطه أنهم لم ينادوا بالولاية أو لم يؤمنوا بالولاية.
نعم. طيب يعني هذا الكلام يؤكد أن احنا لا يمكن أن مفيش أي نقاط اتفاق. يعني مسألة علامة دخول المرء إلى دين الإسلام أصلا هي الشهادتين.
نعم.
بهذا الحديث مفيش شهادتين،
لكن
يختار أي دين آخر يعني.
نعم.
لا يمكن أبدا يكون في تقريب مع هذا الوضع يعني.
لكن يعني استغلالا لهذا المسمى، مسمى المذهب الجعفري، قال البعض ان الشيخ شلتوت شيخ الازهر في وقت ما قال بان المذهب الجعفري هو مذهب خامس وانه يجوز التعبد بالمذهب الجعفري. ما صحت هذا الكلام؟
طبعا هذه الفتوى مكذوبة على الشيخ شلتوت، ودي من عادات علماء الشيعة دوما، يعني حتى كان اسبق من الشيخ شلتوت قصة الشيخ البشري.
نعم.
وكتاب المراجعات التي افتراها عبد الحسين شرف الدين.
نعم.
على الشيخ البشري، وهذه طبعا من الاكاذيب، ولا زال حتى الان المستشار طارق البشري على قيد الحياة.
نعم.
لكن لو رجعنا سريعا الى الفتوى، واتمنى ان
هي موجودة الان على الشاشة يعني، او هذه الصورة يعني،
هذه الصورة
ما مدى صحتها؟
لا عايزين بس نركز حتى في يعني مكتوب فوق مكتب شيخ الازهر او مكتب الجامع،
مكتب شيخ الجامع الازهر.
نفس الخط اللي مكتوب ده هو نفس خط سجل بدار التقريب. يعني الخط اللي في الهامش هو نفسه. في هذه المرحلة في الخمسينيات كانت الفتاوى في الازهر بتكتب بخط اليد.
نعم.
ما كانتش بتكتب اصلا على الاله كده. لو قرأنا بداية الفتوى نفسها يعني حتى العنوان، هتجد في السطر بيقول في شأن بيان التعبد بمذهب الشيعة الإمامية، يعني الكلام انه الفتوى دي عن الشيعة الإمامية فقط.
نعم.
لما نيجي نقرأ هتجد قيل لفضيلته، قيل مين اللي قال الله أعلم قيل لفضيلته. واعتقد ان السؤال لو قرأنا
ان بعض الناس يرى ان انه يجب على المسلم وهكذا
لكن السؤال لو لاحظنا السؤال السؤال بيتكلم عن المذهبين مذهب الشيعة الإمامية والزيدية.
نعم.
يعني السؤال واضح أمام الناس حتى عشان الناس تعرف أن هذه الفتوى كلها مختلقة. يعني قيل وسئل في الآخر عن مذهبين مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ومذهب الزيدية.
نعم.
فكانت الإجابة عن الشيعة الإمامية فقط. طب لماذا لم يجب الشيخ شلتوت عن الشيعة الزيدية؟ يعني حتى فالقصة كلها مفترة. يبقى عندنا أول جزء إن العنوان بيتكلم عن الشيعة الإمامية فقط فوق.
نعم.
وبعدين لما تسأل السؤال كان عن الشيعة الإمامية وعن الزيدية.
نعم.
وأجاب طبعا الشيخ شلتوت حسب هذه الفرية يعني أجاب عن الشيعة الإمامية فقط
جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية.
طيب لماذا لم يجب أيضا عن الزيدية؟ لأن السؤال كان عن الزيدية. يعني هل نفهم من ذلك أنه الشيخ الأزهر يكفر الزيدية؟ دي مسألة لم يقولها أحد إطلاقا من المسلمين.
سبحان الله.
بل بالعكس كل الناس تؤكد أنه المذهب الزيدية قريب الزيدية غير الغلاة يعني غير البارودية قريب من 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 اهل السنه. بالاضافه لانه مثلا هناك مجله الازهر، مجله الازهر دي بقى لها اكثر من 85 سنه.
نعم.
يعني قبل هذه الفتوى ب 30 سنه او اكثر. وهناك فتاوى لا زالت محفوظه في الجامع الازهر تعد من المخطوطات.
هم كاتبين راجيا ان يتم تسجيل هذه الفتوى في دار التقريب. الازهر ليس في حاجه لتسجيل فتاوى في دار التقريب ولكن تسجل في مضبطة الجامع الازهر وليس العكس.
صحيح. ومشيخ
الازهر الناس كذابين حتى كذبهم مش مساوي زي ما احنا بنقول.
يعني مشيخ الازهر لا زالت موجودة والمجلة الازهر من 85 او 86 سنة لا زالت موجودة. ليس هناك في عدد واحد من الاعداد مسألة فتوى الشيخ شلتوت. لكن هو دايما كده بمجرد. وبعدين ما فيش اختام للجامع الازهر يعني ما فيش ختم عشان حتى الفتوى تكون موثقة. طب الفتوى دي رقم كام؟ ما فيش. طب مجمع البحوث الاسلامية او المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية فيهم لديهم فتاوى وكتب من المخطوطات.
نعم.
يعني فتاوى مثلا من 200-300 سنة ما فيش فيهم هذه الفتوى. يعني هذه المسألة وحتى لم تنشرها إلا مجلة رسالة الإسلام التابعة لدار التقريب اللي كان بيتزعمها محمد تقي القمي.
نعم.
فهي المسألة مسألة أكاذيب. وبعدين حتى على فرض إذا سلمنا يعني إذا سلمنا بأن هذه الفتوى صحيحة وده غير صحيح إذا سلمنا بذلك نقول أخطأ الشيخ شلتوت.
نعم.
أو أن علماء الشيعة خدعوه استخدموا معه التقية.
نعم.
يعني أي إنسان يأتي إلي يقول الله أنا أشهد الشهادتين وأصوم رمضان كما تصومون وأحج البيت ولا أدعي
ولا أسب الصحابة ولا أقول بتحريف القرآن
مثلا. صحيح.
أنت زي الفل.
أنت كده مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم طبعا.
نعم.
فإذا سلمنا بذلك طبعا المشكلة أنه كان الشيخ شلتوت له تلاميذ منهم الشيخ العسال والشيخ يوسف القرضاوي.
نعم.
وكان الشيخ يوسف القرضاوي من أكثر الناس يعني تحمسا لدعوة التقريب. كان يعني بيجاهر دائما بأنه لابد من التقريب. فلما سئل عن هذه الفتوى قال نحن كنا نكتب فتاوى الشيخ شلتوت وليس فيها هذه الفتوى إطلاقا.
نعم.
وكل مؤلفات الشيخ شلتوت المطبوعة ما فيهاش هذه الفتوى. فمن أين أتوا بها؟ نفس الكلام لما تقرأ كتاب يعني قبلها بفترة كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين.
نعم.
شايف حضرتك السؤال يعني السطر الظاهر وأنه الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية.
نعم.
الكلام عن
وليس من بينها يعني بيسألوا عن جواز أو أنه يجب التعبد بأحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه؟ فأجاب فضيلته إن الإسلام لا يوجب على أحد اتباع مذهب معين بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره. بس خلي بالك لا يجوز عند الشيعة أن ينتقل من مقلد من تقليدي مرجع إلى مرجع آخر.
صحيح. هو فقط هو اللي همه بس رقم اثنين.
نعم.
إنه مذهب الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية. طب هو الشيخ شلتوت نسى
الزيدية
كمان عن الزيدية يعني كلام مش منطقي يعني. نعم. كان يجب وهي دي مشكلة الشيعة انه دائما الكذب عندهم هذه السقطات يعني لو هم بس يعني يتقنوا الكذب كان يتكلم عن الزيدية بالمرة.
نعم.
مثلا لكن يعني اعتقد انه صمت الشيخ شلتوت اذا سلمنا في هذا الوقت معناه انه لا يجوز التعبد بمذهب الزيدية وهذا لم يقله اي عالم من علماء اهل السنة ابدا.
نعم.
فطبعا بالاضافة لانه كمان الشيخ شلتوت حط شرط حسب زعمهم ان يكون المذهب منقولا نقلا صحيحا.
نعم.
الشيعة ليس لهم نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
هم بنقلوا عن الائمة الاثنى عشر واي روايات تأتي يأخذوها وخلاص.
نعم.
حتى يجوز نقل روايات الفاسق والكافر والكلام.
طيب يعني ما دمنا نتحدث عن نادر شاه، ما هي الخطوط العريضة التي يمكن أن نقف عندها في حياته؟
الخطوط العريضة في حياة نادر شاه تظهر في أنه إن نادر شاه لم يؤسس دولة من ناحية الأسرية قوية، بمعنى أنه لم يجعل من القبيلات والأفشاريين يعني أمراء ورؤساء للدولة، لا إطلاقا، بل بالعكس كان يقرب الأفغان منهم، حتى أنه لما تم اغتياله اللي دافع عن أولاده بعد ذلك قبيلة من قبائل الأفغان والأوزبك، قبيلة كان اسمها الأبدال. أما الأفشاريين فلم يكونوا بالقوة التي تذكر في هذا الوقت. فمن أهم الخطوط أنه أيضا أسس الدعوة للتقريب، حتى يعني نريد أن نحسن الظن ونقول أنه حاول أن يكون هناك إطار للتعايش السلمي بين السنة والشيعة داخل دولة، أو يغير عقلية مثلا التقية أو البندقية كما يقال، أنه الشيعة ما عندهم شو واحدة من اثنين، يا تقية يا بندقية، يعني تقية في حالة الضعف، بندقية إذا تسلطن يعني.
طيب كيف انتهت هذه الدولة، الدولة الإفشارية؟
نادر شاه كان مغرم بمسألة الغزو والفتوحات، ففي إحدى الغزوات خرج إلى منطقة داغستان وتعرض، يعني أنا عايز الناس تركز إنه في هذه المرحلة كانت داغستان وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان كلها تبع الدولة الإسلامية، إذا سلمنا باعتبار إن الشيعة تبع المسلمين يعني. كان بيتصارع عليها أحيانا العثمانيين وأحيانا الصفويين أو الدولة الرافضية عموما. تم ترك هذه الدول في مرحلة بعد ذلك، داغستان والشيشان وغيره، تركتها إيران غضة طرية للروس، تنازلت عن أجزاء من بدن الدولة الإسلامية للروس. المهم أنه في أحد غزوات نادر التركماني أو نادر أفشار التركماني لمنطقة داغستان تعرض لمحاولة اغتيال، لكنه لم يمت يعني. بعدها ساءت أخلاقه بشكل غير عادي، يعني لم يكن معتاد على نادر هذه الشدة في التعامل، وظل في منطقة داغستان حوالي سنة ونصف. وفي ذات مرة من المرات، طبعا هناك طبعا الدولة الدينية دائما موجودة داخل الشيعة وفي نفوسهم، لابد أن تكون الحوزة لها دور وعلماء الدين لهم دور، فمسألة التقريب هذه لم تحلو لكثير من القادة، يعني هم لا يقبلون ذلك. كيف تقول أن الولاية شرط لدخول الجنة، وأنه لابد أنه لا ولاء إلا ببراء، يعني لا توالي آل البيت عند الشيعة إلا بالبراءة من الصحابة، كيف نجتمع؟ فطبعا دخل بعض الأمراء من الأفشاريين دخلوا على نادر، وبعض القاجاريين دخلوا عليه وهو في خيمته وقتلوه. فتنبه بعض القبائل اللي كانت من الأفغان، قبيلة الأبدال والأوزبك، فلما شاهدوا إن هناك المجموعة دخلت تقتل نادر شاه، فيعني استنفروا وقتلوا من قتل نادر شاه، لكن كان كل أولاد نادر شاه قتلوا، ولم يبق إلا حفيده، وكان هذا الحفيد له شرعية لأنه حفيد نادر شاه من ابنة طهماسب، كان اسمه شاه رخ أو رخ شاه الأعمى. ده ظل يحكم، بس طبعا ما كانش له نفس القوة التي كانت لنادر شاه. طبعا اغتيل نادر شاه سنة 1747، يعني حكم 12 سنة تقريبا. أتى بعده حفيده شاه رخ، حكم من سنة 1748 لسنة 1796، يعني هو فيش غير الاثنين دول، وده دليل ان هذه الدولة كانت دولة لا تقوم على العصبية، يعني ما كانش بيمكن للأبناء والأحفاد والأولاد، لهذا انتهت الدولة سريعا. بعد وفاة نادر شاه بدأت الدولة الأفشارية تتآكل، وبدأ يطمع فيها الطامعون، بدأ الأفغان يريدون أن يتحرروا، وبالفعل نجح الأفغان في تحرير أجزاء من أرضهم وليست كلها، واستطاع بعض قادة الجيش، يعني مثلا كان بعض أمراء نادر شاه، كان منهم واحد اسمه كريم خان زند، أنشأ دولة اسمها الدولة الزندية. بعد وفاة نادر شاه بعشر سنوات في سنة 1757 قامت دولة اسمها الدولة الزندية في وسط إيران وجنوبها، ده كان بداية تآكل الدولة، ولا زال برضو الدولة الأفشارية موجودة في منطقة خراسان. وهو من باب حبه لنادر شاه ترك لحفيد نادر شاه خراسان، يعني لم ينازعه فيها. ففي سنة 1000 يبقى بداية الانهيار التاريخي من سنة 1757، تأكلت الدولة وسط إيران وجنوب إيران كله تحول إلى الدولة الزندية، وبقي الدولة الأفشارية موجودة في منطقة خراسان فقط، لكن ظهرت دولة أخرى هي الدولة القاجارية. الدولة القاجارية أنهت الدولة الزندية وأنهت الدولة الأفشارية وقامت دولة القاجارية.
نعم، عند انتهاء هذه الدولة وبداية الدولة القاجارية نتوقف ونبدأ حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك مشاهدي الكرام، شكرا لكم على متابعتكم لنا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله.